السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فقد كنا في الدرس الماضي شرعنا في الكلام عن أحكام الحج، وانتهينا منها على سبيل الإجمال والإيجاز، وما زلنا في قسم العبادات من أبواب الفقه مع هذا الكتاب، وهو كتاب فروع الفقه للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى الخامس من العبادات، وهو الجهاد. قال رحمه الله تعالى: والخامس الجهاد مع كل بر وفاجر. فالجهاد يقام مع الإمام، ومرجع مسائل الجهاد إلى الإمام، ويجاهد مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى: إذن من الذي يقاتل معه؟ يقاتل مع الإمام برا كان أو فاجرا. ما حكم الجهاد؟ بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الجهاد تارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون فرض عين. الأصل فيه أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكنه يتعين في بعض الأحوال، قال رحمه الله تعالى: وهو فرض كفاية. وهذه هي الحالة، الحكم الأول وهو الأصل. واجب، ويقصد بالواجب هنا الوجوب العيني، وإلا فرض الكفاية هو واجب، لكن يقصد بالواجب هنا الوجوب العيني. قال: مع مفاجأة العدو، يعني إذا فجأ أو حصر أو حضر العدو المسلمين. ثم قال: وهو، يعني الجهاد، مشتمل على مقاتل ومقاتل ومغنوم ومصالحة. المقاتل هو كل مسلم مكلف ذكر. هذه ثلاثة شروط لوجوب القتال على هذا الشخص. يعني من الذي يخاطب بالجهاد؟ قال: المسلم خرج به الكافر، واختلف في ما يتعلق بالاستعانة به. مكلف يشمل إيش؟ العاقل البالغ. الذكر يخرج المرأة. قال: فيقاتل كل قوم من يليهم من العدو، ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه. وهذه مسألة مهمة أن تدرك، وهي متعلقة بأحكام الجهاد، أن الجهاد لا يكون إلا بإذن الإمام، كما قال الحجاوي رحمه الله تعالى في الزاد، قال: ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. لهذا قال: ولا بد لكل جيش من أمير لا يقاتل إلا بإذنه، ولا يحدث حدث إلا بإذنه. فلا يجوز الإنسان أن يبتدئ بالغزو، ولا أن يخرج، ولا أن يذهب، ولا أن يجي، ولا أن يتخذ أي قرار في مثل هذا إلا إيش؟ إلا بإذن الإمام. قال: ولا يحل للمسلمين الفرار من مثلهم. سبق معنا أن الحج يجب بالشروع، ولو كان الحج حج تطوع، صح ولا لا؟ لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذا الحكم كذلك ينطبق على الجهاد، فإن الإنسان إذا جاهد تطوعا هو في الابتداء جهاد تطوع، ولكنه إذا شرع فيه لا يجوز له الفرار، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر التولي يوم الزحف. لكن الفرار يكون مباحا متى؟ إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين، إذا كان العدو أكثر من مثلي المسلمين، والمعتبر في ذلك هو العدد لا العدة على المعتمد في المذهب، والمسألة خلافية، هل يعتبر العدة أو المعتبر هو العدد فقط. قال رحمه الله: ولا يحل للمسلمين الفرار من مثليهم. فلو كان المسلمون 100 لا يجوز لهم أن يفروا إذا كان العدو 200، فإن زاد العدو على 200 وكانت المصلحة في الفرار جاز إيش؟ جاز ذلك. واضح؟ نعم. لقول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم أيوه لا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 الذي ذكرته هذا قبل التخفيف، لكن بعد التخفيف صار المسلمون يجب عليهم الثبات أمام مثليهم وليس أمام عشرة أمثالهم، أمام مثليهم. فإن كانوا أقل من المثلين لا يجوز الفرار، وإن زادوا وكانت المصلحة في الفرار جاز ذلك. واضح؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وإذا ظفر الجيش لم يحرقوا ولم يقطعوا الشجر ولا يتلفوا شيئا بلا منفعة. هذه الأمور الثلاثة التي هي الإحراق وقطع الشجر والإتلاف، إتلاف الأشياء، لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن تتعين المصلحة في إتلافها بأن لا يمكن الوصول للعدو إلا بإتلافها، فهنا لا إشكال في إيش؟ في إتلافها، يعني حرق شجر لا يتوصل إلى الكفار إلا بإحراقه، هذا لا إشكال فيه. واضح؟ الثاني حرق الشجر الذي فيه ضرر على المسلمين، يعني المسلمون ظفروا بالبلد وفتحوا بلدا وفيها أشجار ونحوها، هل يجوز إتلافها؟ لا، لأن إتلافها هنا إيش؟ إضرار بالمسلمين ولا منفعة فيه. جيد. حصل الخلاف في الصورة الثالثة والمذهب جوازها، وهي صورة ما لو كان الإحراق ونحوه فيه إغاظة للكفار، ليس فيه، لا يتعين إحراق، لا يتعين الإحراق طريقا لإيش؟ لقتالهم، لكنه يضعف عزائمهم ويغيظ قلوبهم. المعتمد في المذهب جواز ذلك. قال رحمه الله تعالى: والمقاتل. إذن المقاتل عرفناه. الثاني هو إيش؟ المقاتل. من الذي يقاتل؟ قال: كل حربي ليس بذمي ولا مستأمن إذا كان بالغا عاقلا ذكرا. هذه ست شروط. الشرط الأول أن يكون حربيا، وأما الكافر الذمي أو المستأمن أو المعاهد فهذا لا يجوز قتاله ولا يجوز استباحة نفسه ولا ماله. واضح؟ الكفار أيها الأخوة الكرام إما أهل عهد أو أهل حرب، كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا في أحكام أهل الذمة، وهو الذي عليه الفقهاء، أهل حرب وأهل عهد. والعهد ثلاث صور: ذمة وهدنة وإيش؟ وأمان. هدنة وذمة وأمان. الذمة هو أن يفتح المسلمون بلدا فيكون أهل هذا البلد مثلا من اليهود أو من النصارى، واختلف في عقد الذمة لغيرهم. طبعا عندنا اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء تعقد لهم الذمة، وأما من سواهم من المشركين والكفار فهذا محل خلاف بين أهل العلم. المعتمد في المذهب انحصار ذلك في الثلاث الطوائف، اليهود والنصارى وإيش؟ والمجوس. فتح المسلمون هذا البلد، خيروا أهلها بين الإسلام والجزية، فقبل أهلها الجزية وصارت هذه البلد دار إيش؟ إسلام. صارت هذه البلد دار إسلام، الحكم فيها لمن؟ للمسلمين، والحكم فيها لأحكام الإسلام. لكن هؤلاء قبلوا على دفع الجزية مقابل بقائهم على دينهم. واضح؟ فهؤلاء هم أهل الذمة. واضح ولا لا؟ الثاني هم أهل الهدنة. الهدنة أيها الإخوة الكرام هي معاهدة بين بلدة مسلمة وبلدة من بلدان الكفار، فيأتي الإمام المسلم ولي الأمر من المسلمين ويعقد هدنة بين البلدين، تعقد الهدنة بين البلدين أو بين الدولتين على ترك القتال بينهم، وأن يكون رعايا هذا البلد ورعايا هذا البلد آمنون، يأمن بعضهم من بعض فلا قتال بينهم. واضح؟ هؤلاء أيضا تحرم دماءهم وأموالهم. والهدنة هل تختص باليهود والنصارى والمجوس؟ لا، الهدنة تعم جميع الأصناف، لكن هنا نلاحظ أن الذمة والهدنة لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه في ذلك. واضح؟ الصنف الثالث وهو الأمان، والأمان يعقد للأفراد، فيأتي كافر مثلا ويدخل إلى بلد من بلدان المسلمين فيعطى الأمان، يقول له، بل إن الفقهاء رحمهم الله تعالى أجازوا في حالهم، لأنه كان في السابق الأمور لم تكن بالتعقيد الذي في العصر الحاضر، فالفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: لو أعطى رجل مسلم، بل رجل أو امرأة، أعطى كافرا من الكفار الأمان، يعني دخل هذا الكافر إلى بلدان المسلمين في أمان مسلم، حرم دمه وماله ولا يجوز الاعتداء عليه. واختلف في ذلك هل هذا ينعقد من أحد الناس وهو الصحيح في المذهب، أم أنه لا بد أن يعقد من قبل الإمام، إما من قبله أو بإذنه. واضح؟ طيب، هذا هو القسم الثالث وهو الأمان، وهو أيضا سبب يستفاد به عصمة هذا الكافر. إذن هؤلاء الطوائف إما ذمة أو هدنة أو إيش أو أمان، وفي تفاصيل ومسائل تتعلق بكل واحد منها، وكل واحد منها ينعقد بما يدل عليه. ومما يدخل في مسائل الأمان، إذا دخل المسلم بلدة من بلدان الكفار وأعطوه الأمان، قال أنا يريد يدخل بلدهم فأمنوه على أنفسهم وأمنوه من أنفسهم، فهذا لا يجوز عند دخوله إلى بلدهم أن يعتدي على شيء من أموالهم ولا من أنفسهم. واضح هذا؟ لا يقول هذا لكفار، لا، أنت أعطيتهم الأمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فلا يجوز أن يعطى الأمان ثم يغدر به، فهذا أمر محرم في الشريعة. وفرق بين الغدر والخيانة وبين الخدعة أو الخدعة على ضبطين في اللغة، التي تكون في أثناء الحرب، فالحرب خدعة أو خدعة، جيد، لكن إعطاء الأمان ثم خيانته هذا أمر محرم في الشريعة. واضح؟ طيب، إذن الشرط الأول في المقاتل أن يكون حربيا ليس بذمي ولا بمستأمن. ولعلنا نفسر هنا قول المؤلف رحمه الله بقوله كل حربي، يعني غير المعاهد، لأنه ذكر الذمي وإيش المستأمن، بقي عندنا المعاهد. فنقول المقاتل لا يكون ذميا ولا يكون معاهدا ولا يكون مستأمنا، فهؤلاء أموالهم وأنفسهم معصومة محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فهذا أمر محرم في الشريعة، إذن هذا لا يكون معاهد ولا ذمي ولا مستأمن. ثم قال: إذا كان بالغا، لأنه لا يجوز قتل الصبيان حتى في أثناء الحرب، لا يجوز قتل الصبيان. قال: عاقلا ليس بمجنون، فلا يجوز قتل المجانين. ثم قال: ذكرا، فلا يجوز قتل النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة مقتولة قال: ما كان هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. إذن عرفنا هذه الشروط الستة. واضح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن حكم الأسير من الكفار إذا أسر المسلمون شخصا من الكفار ممن يجوز قتاله، ممن انطبقت في هذه الشروط، فما الحكم فيه؟ قال: وإذا ظفر به خير الإمام فيه بين ثلاث خيارات: القتل أو المن، والمن معناها العفو من غير عوض، يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء، والفداء، الفداء معناها إطلاق سراح الأسير بمقابل، والمقابل له صورتان. قال المؤلف: والفداء إما بمسلم أو بمال، فإما أن يفدى الأسير، يقال يطلق هذا الأسير مقابل إطلاق أسير مسلم أو أسر مسلمين، أو إطلاقه مقابل إيش عوض مالي، هذا هو الذي يسمى الفداء. إذن عندنا القتل والمن والفداء، هذا الخيار فيها للإمام. والتخيير إذا قلنا يخير الإمام، فالتخيير عند الفقهاء له صورتان: تخيير مصلحة وتخيير تشه ورغبة. فتخيير المكلف مثلا في خصال الكفارة، لما نقول في كفارة فدية الأذى مثلا، مر معنا في الدرس الماضي، قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هل يتعين على من أتى محظورا أن يختار الأصلح من هذه الثلاثة؟ فيقال له مثلا: الأفضل للمساكين هو الذبح أفضل من الإطعام، هل يجب عليه الذبح لأنه الأصلح؟ الجواب: لا، بل هذا تخيير رغبة وتشهن، يرجع فيه إلى رغبة المكلف وما يكون أيسر عليه وما تختاره نفسه. واضح؟ وأما النوع الثاني فهو تخيير الإنسان لحظ غيره، كتخيير الإمام، فإنه يكون تخيير مصلحة يجب فيه أن ينظر إلى الأصلح فيختاره. واضح؟ قال الناظم: واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إن لمن عداه. فإذا كان تخيره لنفسه فإنه يختار ما يشاء، وإن كان لغيره فإنه يختار الأصلح ويجتهد في الأصلح، مثل تخير مثلا ولي اليتيم في أنواع التجارات، ولي اليتيم إذا مات الرجل مثلا وترك طفلا له مال وأوصى شخص قال فلان وصي على ابني في المال، هذا الوصي يكون وليا على أموال هذا الصبي، صح ولا لا؟ هو مطلوب منه ومأذون له أن يتاجر في أموال اليتيم، يتجر في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة ولا تأكلها الزكاة. طيب هو مخير في الاتجار بين أنواع التجارات أليس كذلك؟ طيب يختار أفضل أنواع التجارات وأحظها وأكثرها غبطة وربحا، ولا يختار نوع من التجارة يكون فيه احتمال الخسارة كبيرا واحتمال الربح ضعيفا، ولا يختار ما يشتهيه ويرغبه؟ الجواب يختار الأصلح، لأن هذا تخيير للغير، واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إن لمن عداه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى خير الإمام فيه، ثم ذكر الخيارات. قال ومن قتله في حال الحرب منهمكا عليه فله سلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، فمن قتل في أثناء القتال شخصا فإنه يستحق السلب، والسلب هذا لا يدخل في الغنيمة، يعني لا يدخل في الغنيمة ويقسم على الغانمين، وإنما يكون لمن قتل هذا، لمن قتل هذا القتيل. وشرط ذلك أن يكون هذا القتيل يعني قويا أو قادرا، أما لو كان مثخنا بالجراح، مثخنا بالجراح ليس فيه إلا بقية روح، فجاء شخص وأجهز عليه فإنه لا يستحق سلبه. واضح؟ من قتل قتيلا فله سلبه، والسلب هو ما يكون معه وعليه من ثياب وسلاح ونحوها. طيب انتقل بعد ذلك إلى قضية الجزية، ونحن بينا الجزية تؤخذ ممن، من أي الأصناف؟ الذمة ولا الهدنة ولا الأمان؟ الذمة ولا الهدنة ولا الأمان؟ الجزية في أيها؟ الجزية في الذمة يؤخذ منهم، أما الهدنة فقد يؤخذ منهم وقد لا يؤخذ منهم، وقد يدفع لهم في حالة الضرورة، إذا رأى الإمام الضرورة إلى المهادنة ولو بعوض يدفع من قبل المسلمين للكفار مع وجود الضرورة الداعية إلى ذلك فإن هذا جائز، لكن الذمة يؤخذ فيها من أهل الذمة لأنهم تحت الحكم الإسلامي. واضح؟ طيب قال ومن بذل منهم الجزية حرم علينا قتله، إذن يحرم علينا قتل الذميين، هذا واحد. وكذلك كل من أمنه مسلم، المستأمنون يحرم قتلهم. ثم بين الأمان ممن يصح، قال ويصح أمان كل مسلم من ذكر وأنثى، فالأمان يصح من المسلم المميز، المميز المسلم المميز يصح أمانه. واضح؟ طيب ثم قال بعد ذلك يبين هذه الصور من صور العهد بماذا ينتقض العهد. قال وكل من قتل مسلما، هذا واحد من نواقض العهد، إذا عوهد الكفار أو أعطوا الذمة جيد ثم حصل منهم ناقض من هذه النواقض فإن الإمام يعاملهم معاملة الأسير المسلم، يرجع الأمر إلى الإمام ويخير الإمام في هذا الناقض للعهد كالتخيير في الأسير الكافر. أنا قلت أسير المسلم؟ لا، كالتخيير في الأسير، كالتخيير في الأسير الكافر الذي ذكرناه قبل قليل، اللي هو إيش؟ إما القتل أو المن أو الفداء. جيد، ما هي هذه النواقض؟ قال وكل من قتل مسلما، هذا الأول، أو زنى بمسلم يعني زنى بمسلمة، أو سب الله عز وجل أو رسوله، هذه أربعة أمور قال انتقض بها عهده، فينتقض فيه العهد. وما الذي يترتب على انتقاض العهد؟ هل يأتي أحد الناس فيقتلون هذا الناقض للعهد؟ يرجع الأمر إلى الإمام فيخير فيه كتخير إيش؟ كالتخيير في الأسير الحربي الذي ذكرناه قبل قليل. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالمال الذي يحصل في الغنائم، فقال إن الغنائم نوعان، قال والمغنوم منهم مال وأرض، والمقصود هنا مال منقول وعقار، لأن الأرض مال، الأرض إذا نظرنا إلى الإطلاق العام للمال فإن الإطلاق العام للمال يشمل المنقول والعقار، لكنه أراد أنها إما منقولات أو عقارات، قال إما مال، قال مال وأرض. فالمال يخمسه الإمام كما ذكر الله عز وجل، ما الذي ذكره الله عز وجل؟ كيف يخمسه الإمام؟ نعم، واعلموا ما أين ذكره الله؟ واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا هو الخمس الأول. اثنين، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذه الخمسة أخماس تقسم عليها إيش؟ تقسم عليها الغنيمة، ولا يقسم عليها خمس الغنيمة؟ خمس الغنيمة. إذن إذا أخذت الغنيمة، طبعا قبل الخمس أيضا تخرج الأسلاب، الأسلاب اللي أشرنا إليها، من قتل قتيلا فله سلبه، هذا لا يدخل في الغنيمة، يخرج قبل ذلك. فهذه الغنيمة تقسم خمسة أخماس، الخمس الأول منها، عندنا خمس وعندنا أربعة أخماس، الخمس أيضا يخمس فيقسم إلى خمسة أخماس، الخمس الأول منها لله والرسول، تمام؟ وأين يصرف لله وللرسول؟ يصرف في مصالح المسلمين، في مصرف الفيء، في مصالح المسلمين. قال لله وللرسول، ولذي القربى، تمام؟ وهم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، واليتامى، واشترط في المذهب أن يكونوا من مساكين. أما إذا كان يتيما غنيا، فيه يتيم عنده مليارات، صح ولا لا؟ أبوه مات وهو صغير فورث من أبيه مليارات، هل يعطى؟ قالوا لا، يشترط أن يكون اليتيم فقيرا أيضا، أي مسكينا، واضح؟ فاليتامى المساكين، أما يتيم غني لا. الرابع ما هو؟ قلنا لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. المساكين معروفين وذكرناهم في الزكاة، وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل. يبقى عندنا هذه الخمسة كلها يقسم عليها الخمس. يبقى عندنا إيش؟ يبقى عندنا أربعة الأخماس، والباقي أي أربعة الأخماس لشاهد الوقعة من أناسي. فالباقي وهو أربعة الأخماس يقسم على من؟ على من شهد الوقعة من أهل القتال، سواء باشر القتال أو لم يباشر. لو فرضنا أنه كان مستريحا في النهار، قال له الإمام استرح في النهار وفي الليل تقاتل، أو بعد الظهر تقاتل، فكان مستعدا للقتال لكنه لم يباشر القتال، وحصل الفتح والنصر قبل الظهر، فهل يغنم معهم أو لا؟ يغنم معهم، واضح؟ نعم. طيب، هذا بالنسبة للأموال المنقولة، وهي كل ما عدا العقارات. يبقى عندنا الأرض، وهي العقار أو الأرض التي فتحها المسلمون. قال المؤلف، والأرض يخير الإمام بين وقفها وقسمها. الخيار في الأراضي للإمام أيضا يختار فيه الأصلح، والأغلب فيما اختير أنها لم تقسم. أغلب ما حصل في المعارك والغزوات الإسلامية أن الأراضي لم تقسم على الغانمين، واضح؟ فالمقصود أن الخيار فيها بين قسمها على الغانمين كما ذكرنا فيما سبق، أو وقفها على المسلمين فتكون وقفا على المسلمين يضرب عليها خراجا مستمرا، فيؤخذ من هذه الأراضي من أصحابها في كل سنة قدر من المال يسمى إيش؟ يسمى الخراج، تسمى هذه الأرض الخراجية. قال رحمه الله تعالى، والمصالحة، الآن انتقل إلى المصالحة، وهي ترك القتال بين المسلمين والكفار. قال والمصالحة إن كانت على نفس بمال. هذه الصور، الآن سيذكر لك صور من صور المصالحة. الأولى أن تكون على نفس بمال، يعني الصلح على ترك القتال بالمال. وقد ذكرنا لكم أنه يجوز أن يبذل المال من المسلمين عند الضرورة إلى ذلك، سواء كان بمال من قبلهم، هذا جائز ولا إشكال، أو كان بمال من قبل المسلمين يدفع لهم مقابل هذا الصلح، تمام؟ فهذا يجوز عند الضرورة. هذه الصورة الأولى. الثانية، أو كان على ترك القتال مدة ولو لم يكن بمال، أو على أرض. الصلح على الأرض له صورتان. الصورة الأولى أن يصالح على أن الأرض لنا، يعني للمسلمين، وتبقى في أيديهم يدفعون عليها الخراج. قال أو على أرض بأنها لنا عليها الخراج، متى أردنا أخرجناهم منها، فتكون هذه الأرض كالأرض المؤجرة، جيد، يدفعون عليها الخراج السنوي. أو يتم الصلح على أن الأرض لهم هم، على أن الأرض لهم ولنا عليها الخراج، واضح؟ ثم قال أي ذلك فعل جاز، ويختار الإمام في ذلك ما يكون أصلح.